نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار معتبرا مشاريع التسوية مقامرة خاسرة. قادة محور المقاومة يؤكدون أن طوفان الأقصى هز مضاجع الاحتلال ويشددون على توسيع عملياتهم دعما لفلسطين. وتشيع جثامين شهداء الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا خلال مسيرات يوم القدس العالمي بطهران. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار معتبرا مشاريع التسوية مقامرة خاسرة. وفي كلمة لقادة المقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي قال رئيسي أن العالم لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، ولا يمكن لأحد ترميم وجه الكيان الصهيوني الذي هزم في طوفان الأقصى، مضيفا أنه أصبح واضحا للجميع بأن هذا الكيان هو أوهن من بيت العنكبوت. وجدد التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق لن يبقى من دون رد، وهو يدل على قمة فشل وضياع هذا الكيان. هذا وقال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن طوفان الأقصى وضع الاحتلال على حافة الهاوية والسقوط النهائي، مؤكدا أن ملامح هذا الأمر ستظهر مع الوقت. وفي كلمة عبر منبر القدس شدد السيد نصر الله على أن طوفان الأقصى هز كيان الاحتلال ولا يتمكن من ترميم آثاره، معتبرا ما يجري في فلسطين والمنطقة والعالم هو طوفان أحرار. بدوره أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس أن العدوان على الشعب الفلسطيني لم يكن ليستمر لولا الغطاء الأمريكي، وقال إنه تجلى أعظم مشهد في وحدة الساحات من فلسطين إلى لبنان فاليمن والعراق ودعم من إيران. نستمع إلى جانب من حديث السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص.
اليوم عندما نتحدث عن طوفان الأقصى في سبعة تشرين وامتداداته إلى الآن، وما جرى داخل فلسطين وخارج فلسطين في جبهات المساندة، يعني في هذه المعركة القائمة حاليا، أنا أستطيع أن أقول أن الأمر يتجاوز مشروع إسرائيل الكبرى ومشروع إسرائيل العظمى إلى أصل بقاء وجود هذا الكيان. أستطيع أن أدعي أن طوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الهاوية والسقوط النهائي والزوال، وأن ملامح ومعالم هذا الأمر ستظهر مع الوقت. لا نقول أن هذا الأمر سيحصل في أيام قليلة أو أشهر قليلة، ولكن السنوات القليلة المقبلة سوف تظهر فيها هذه المعالم وهذه الآثار وهذه الملامح. ما حققه بالدرجة الأولى طوفان الأقصى على أكثر من صعيد أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي وعسكري ونفسي ومعنوي، أنه هز وزلزل أسس هذا الكيان وأسس هذا المشروع. في إسرائيل الكبرى ضربنا أطرافها، في إسرائيل العظمى ضربنا جبروتها، في طوفان الأقصى مس بالأسس والدعائم والأعمدة التي يقوم عليها هذا الكيان. هذا التزلزل، هذا الاهتزاز سيترك آثار كارثية ومهمة وخطيرة، ولن تتمكن حكومة العدو ولا الأحزاب السياسية في هذا الكيان من ترميم آثار هذه الزلازل والهزات التي تعرض لها هذا الكيان. وقلت هذا سيظهر، الآن بدأ يظهر، ولكن مع الوقت وخصوصا عندما تقف الحرب سوف تظهر هذه النتائج بوضوح لكل ذي عين.
إلى ذلك أكد أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة أهمية وحدة قوى المقاومة في مواجهة مشاريع تفتيت المنطقة لصالح المشروع الصهيوني. من جانبه اعتبر السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله اليمنية القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة معتبرا أن العمليات الواسعة القوات البحرية اليمنية واستهداف الاحتلال بالصواريخ البالستية يمثل تكامل الموقف الفاعل مع جبهات الجهاد والمقاومة في غزة. فيما أكد أمين عام حركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي أن العمليات العسكرية لفصائل المقاومة تتوسع ما دامت الهجمة الوحشية على غزة مستمرة. أكد الناطق باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن يوم القدس العالمي هذا العام يقام تحت شعار من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار، ذلك أن عملية طوفان الأقصى ألحقت هزيمة تاريخية كبرى بالصهاينة. وقال العميد شريف أن يوم القدس العالمي هذا العام له أهمية أكثر من أي وقت مضى، حيث شهدنا خلال الفترة الأخيرة مقاومة فلسطينية باسلة، كما شهدنا الظلم والقمع الذي مارسه الصهاينة بدعم أمريكي مباشر. وأوضح العميد شريف أن تشييع شهداء العدوان الإرهابي على قسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق يتم أثناء مراسم يوم القدس في طهران، وسيتم إرسال جثامين الشهداء إلى مسقط رأسهم ليوارى والثرى، لافتا إلى أن الانتقام لهؤلاء شهداء أمر مؤكد. أكدت السفيرة ومساعدة الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة أن طهران تدين بشدة الجرائم الفظيعة والهجمات الإرهابية الجبانة التي يرتكبها كيان الاحتلال، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في سوريا. وقالت زهراء أرشادي في جلسة مجلس الأمن أن إيران تدين بشدة جرائم الاحتلال البشعة والهجمات الإرهابية الجبانة، مضيفة أن الاحتلال ارتكب انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وإهانة واضحة لحصانة الممثلين والأماكن الدبلوماسية والقنصلية. تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية بين قوات الاحتلال في محيط مدارس العودة شرقية خان يونس، حيث يتواصل القصف المدفعي الصهيوني، فيما تشهد منطقة غرب خان يونس أيضا اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال. ودكت كتاب شهداء الأقصى تمركزا لجنود الاحتلال وآليات العسكرية شمالية خان يونس بقذائف الهاون، كما استهدف كتاب القسام قوة إسرائيلية راجلة في شرق حي التفاح بمدينة غزة. وكان مجاهدو كتاب القسام قد استهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المباني في شرق دير البلح بقذيفة تي بي جي مضادة للتحصينات، وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح. وحسب إعلام الاحتلال ارتفع عدد القتلى في جيش الاحتلال إلى 600 قتيل منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع جنود الاحتلال في خلة وردة وتحقيق إصابة مباشرة. وكانت المقاومة قد أعلنت عن استهداف تموضع لقيادة سرية إسرائيلية خلف ثكنة برانيت وموقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وتجمع لجنود الاحتلال في محيطه. كما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات الشمال، إذ تم رصد إطلاق 5 صواريخ على الأقل في اتجاهها. بالتوازي تتواصل اعتداءات الاحتلال على قرى وبلدات لبنانية جنوبية، حيث تم إلقاء أكثر من 100 قذيفة مدفعية بينها قذائف فسفورية على بلدة عيت الشعب. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار، معتبرا مشاريع التسوية مقامرة خاسرة. قادة محور المقاومة يؤكدون أن طوفان الأقصى هز مضاجع الاحتلال ويشددون على توسيع عملياتهم دعما لفلسطين. وتشيع جثامين شهداء الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا خلال مسيرات يوم القدس العالمي بطهران. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذه الأيام والليالي مستمعين الأفاضل، ونرجو أن لا تنسونا من حسن دعواتكم. كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. اليوم أيضا نتحدث عن موضوع صحي آخر، نتحدث عن الفوائد الصحية والجمالية للصيام. وضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف تنضم إلينا إن شاء الله. طيب أحبتي، عبر هذه الفقرة نأخذ فكرة حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. شهر رمضان هو الوقت المناسب لتقييم حياتنا والعمل على تحسين أنفسنا وعاداتنا، والآن نحن في منتصف شهر رمضان المبارك والعيد على الأبواب. لنحيي هذا الشهر الجميل بقلوب مليئة بالامتنان والسلام والفرح. وبينما نستعد لاستقبال العيد بشغف، من المهم أن ندرك أهمية العناية ببشرتنا. شهر رمضان هو شهر مقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يحتفلون به من خلال الصيام والصلاة والأعمال الخيرية. إنه وقت التأمل الروحي وتحسين الذات، حيث يسعى المسلمون إلى تقوية إيمانهم وتحسين شخصيتهم. كما أن للصيام خلال شهر رمضان فوائد صحية عديدة، منها إزالة السموم وفقدان الوزن الزائد. إن صيام رمضان يصنع العجائب لصحتك الجسدية، فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول وتقليل الالتهابات في الجسم، ما يجعلك أكثر نشاطا وتألقا ويحسن صحتك العامة. ويلعب الصيام دورا مهما في الحفاظ على صحة البشرة، فالتقييد في السعرات الحرارية والغذاء الصحي يؤثر على البشرة، حيث وجد أن الصيام يعمل على التقليل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما يخفف من شدته ويسهم الصيام في محاربة شيخوخة الجلد. وتؤثر السعرات الحرارية على تطور بعض الأمراض مثل الصدفية وحب الشباب والإكزيما. في المقابل يميل تقييد السعرات الحرارية على التأثير على الصدفية، حيث يؤثر على جهاز المناعة فيعمل على خفض نشاط مجموعات الالتهاب مثل الخلايا التائية المساعدة وزيادة إفراز السيروتونين الذي يعمل كمضاد للالتهاب ومرطب جيد. كما يعمل الصيام على تقليل احتمالية ظهور حب الشباب، حيث ينخفض مستوى الدهون فيقلل حب الشباب.
حياكم الله وتحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو الفوائد الصحية والجمالية للصيام. نتناول هذا الموضوع برفقتي الدكتورة وجدان دقة عبر الهاتف. معنا نحييها ونستقبلها في البرنامج. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك، وتقبل الله الطاعات.
السلام عليكم وسلام على المستمعين الكرام، وتقبل الله طاعتنا وطاعتكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم. طيب، عبر الاستماع إلى هذه الفقرة كانت تحمل بشرة سارة لمن يعاني من حب الشباب مثلا أو من الصدفية. دكتورة، اليوم موضوعنا شامل يعني لمواضيع عديدة. هناك تساؤلات تتعلق بصحة البشرة في شهر رمضان المبارك. بداية نريد أن نعرف ما تأثير الصيام على البشرة.
نعم، طبعا تعرفين أنه الجسم والروح والنفس ومن ضمنها البشرة تتأثر بالصيام.
نعم،
طبعا هو الصيام في كل أيام السنة لازم يكون موجود، والوقاية خير من العلاج. يعني احنا لازم نستقبل شهر رمضان.
نعم،
مو انه ننتظر انه يقل السوائل بالجسم الجف البشرة وبعدين يلا نستخدم المرطبات. فطبعا يعني اي مرحلة بحياتنا، مثلا في مرحلة الحمل تشوفين انه من قبل سنة قبل كم شهر نستقبل هذه الفترة، صح لو لا؟ العائلة. نعم، كلها، مو بس المرأة الحامل.
صحيح.
فطبعا احنا لازم نستقبل شهر رمضان، يعني لازم حياتنا اليومية حياتنا الاجتماعية كلها تترتب على استقبال جيد وإيجابي لشهر رمضان. فكل ما نعمل كل أيام السنة، يعني من النوم الكامل، الابتعاد عن التدخين، ابتعاد عن التوتر، استخدام المواد الغذائية المناسبة، السوائل المناسبة، الابتعاد عن السكريات، ابتعاد عن الدهون، عن الأكلات الحاضرة، عن السوائل الغازية، هذه كلها موجودة بحياتنا، موجودة دائما، لكن نركز عليها في شهر رمضان أكثر، لأنه نمط حياتنا راح يتغير.
نعم،
أقل شيء 12 ساعة احنا يعني متجنبين الغذاء والسوائل، ثم فترة نومنا راح تتغير. فكل هذه راح احنا نستقبلها من قبل فترة. الروتين اليومي لحياتنا للاهتمام بالبشرة الفشيال اللي احنا نستخدمه هذا دائما موجود، لكن نركز عليه شهر رمضان اكثر. كما ذكرنا انه شوف المعدة راح ترتاح ايام شهر رمضان لانه المواد الغذائية راح ننتخبها نختارها بشيء مناسب اللي يفيد الجسم والنفس، صح لو لا، من ضمنها البشرة. فتعرفين يعني المواد الغذائية، الدهن، الدهون المكثفة، السكريات، المواد الحاضرة، المواد الحافظة، هذه كلها راح تقل، فطبعا المعدة ترتاح. فشي يسوي الجسم كل هالسموم اللي موجودة الإضافية بالجسم هذه راح يدفعها، فترتاح المعدة، فالسموم تقل، فطبعا البشرة راح تتحسن.
نعم.
الحالة النفسية راح تتحسن، الجسم كله راح يتحسن، فمن ضمنها البشرة والحمد لله.
نعم أكيد الحمد لله. طيب سيدتي لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، لدينا باقة من الأسئلة وهناك باقة من أسئلة المستمعين، نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليكم. الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أهلا بكم من جديد. يدخل الجسم البشري في حالة الصيام عند الامتناع عن تناول الطعام لمدة 7 إلى 8 ساعات، وهو الوقت اللازم ليقوم الجسم باستهلاك العناصر الغذائية في آخر وجبة تم تناولها. وأول ما يبدأ الجسم باستهلاكه هو الجلوكوز الموجود في الكبد والعضلات، وبعدها يبدأ الجسم باستنفاد الدهون لتحويلها لطاقة وتمكينه من القيام بأنشطته المختلفة. طبيا هنالك أنواع مختلفة من الصيام للأغراض العلاجية، مثل الصيام الانتقائي وهو ما يعرف لدينا بالحمية الغذائية، حيث يمتنع المريض عن تناول أطعمة معينة لتفادي ارتفاع ضغط الدم أو السكر على سبيل المثال. وهنالك الصيام الطويل وهو صيام يكون لمدة تفوق 24 ساعة ويوصف عادة للمرضى الذين لديهم حالات مرضية مزمنة. وأيضا الصيام المنتظم وهو أقرب ما يكون لصوم المسلمين، حيث يتم فيه الصيام لمدة تفوق 8 ساعات يوميا بهدف تهيئة الجسم لأسلوب جديد في هضم الطعام ونظام استهلاك الطاقة ليلا ونهارا. فالصيام المنتظم أي الصيام الإسلامي يدفع الجسم إلى تحويل الدهون إلى طاقة، وبالتالي تحرير المواد الكيميائية السامة وطرحها خارجا من خلال أجزاء الجسم المختلفة كالجلد والقولون والكبد والرئتين والبشرة، مما يعني تخليص الجسم من السموم المختزنة فيه، وبالتالي جعل مكونات الدورة الدموية أكثر نقاء، مما يجعل الجسم أكثر لياقة ويجعل العقل أكثر تنبها للمحيط. ويعتبر الصيام المنتظم من طرق العلاج الكيميائي، حيث أثبت الباحثون أن التغيير المستمر لمستويات الجلوكوز في الجسم عن طريق الصيام يضعف الخلايا السرطانية ويجعل العلاج الكيميائي للأورام السرطانية أكثر كفاءة.
مع شكري الجزيل لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والتي تحمل فوائد صحية وأيضا معلومات صحية مختلفة. أعزائنا الأفاضل، أما الآن لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا أحب أن أوجه سؤال إلى ضيفكم الكريم، طبعا كيف يمكنني الحصول على بشرة صافية دون شوائب في شهر رمضان؟ هل يكفي أن أشرب الماء بكميات مناسبة في شهر رمضان؟ معكم المستمع فرقة كاظم فاضل من العراق.
نعم، مع شكرنا الجزيل للأخت فرقت كاظم من العراق. نعم دكتورة وجدان تفضلي.
نعم طبعا تعرفين انه للأخت فرقت اقول انه بس مو بس المي اللي احنا راح نفقده، يعني كل المواد الفيتامينات المعادن السكريات البروتينات هذه كلها لازم نعوضها.
نعم
من هم من داخل الجسم هم من خارج الجسم. يعني كما ذكرت انه الروتين اليومي طبعا كما ذكرتم في المقدمه انه السموم راح تندفع من البشره، قد انه في الايام الاولى راح نشوف انه البثور والحب الشباب راح يزود الايام الاولى الاربع خمس ايام الاولى، لكن من قل الدهون هذه راح تجف البشره، فالحبوب هم راح تصير احسن، حب الشباب يتحسن في شهر رمضان. ولهذا فإذا نريد نستخدم روتين يومي ما راح نستخدم مثل قبل شهر رمضان للبشرة الدهنية المنظفات أو الكريمات الخالية من الدهون، لا لازم نستخدم الكريمات والمنظفات والمسلر اللي هو يحوي على ووتر بيس وأويل بيس، يعني اللي هم بدهون موجودة وهم يكون السوائل موجودة، لأنه حتى نعوض عن جفاف البشرة سطحيا موضعيا خارجيا. أما من ناحية الباطني فطبعا احنا فمويا مو بس المي، المي طبعا من 8 إلى 12 قدح من فترة الفطور إلى السحور لازم نعوض عليه. بعدين الفواكه والخضروات، يعني هي اللي تحوي على المعادن والفيتامينات الموجودة اللي احنا يستخدمها البشرة وتحتاجها البشرة. ثم المكسرات، الدهون البسيطة، البروتينات الخالية من الدهون المكثفة، هذه كلها طبعا البشرة تحتاجها.
نعم. الأخت لمياء من العراق تشاركنا وتبعث بتحياتها للجميع وتقول: بعد الإفطار لا أستطيع شرب الماء كثيرا وأتناول المشروبات الغازية كالكولا مثلا، سمعت من عدة مصادر أن ذلك يؤدي إلى تدمير البشرة، هل هذه المعلومة صحيحة؟
طبعا يعني انا اتعجب من اخت لمياء انه ما تشرب الماء لكن المشروبات الغازيه تحويها. تعرفين انه هي المواد السامه للجسم، مواد حافظه والسكريات اللي غير مفيده للجسم هذه كلها موجوده، وثم انه احنا لازم نبتعد عن الاشياء اللي تكسب الماء اكثر من اللازم. يعني مثلا الشيء الحلو جدا والمالح جدا.
نعم.
هذين لازم نبتعد عنها، يعني الملح والشكر والسكريات هذين لازم نبتعد عنها، لأنه في شكو مي بالجسم إذا الكلى يعني سالمة راح تسحب شكو مي بالجسم، حتى هذه المواد السامة اللي إحنا ندخلها للجسم تقدر تدفعها. فصور يعني إحنا ما نوصل مي، قاعد نسحب المي الموجود أيضا ندفعه.
نعم.
فطبعا راح تفقد البشرة سوائلها.
نعم.
وأول شيء لأنه البشرة يعني اللي هي تشمل الجلد والشعر والأظافر هذه راح تفقد السوائل، لأنه الجزء يعني القلب والمخ يقول إنه وين لازم نوصل المي إلى الأعضاء الحياتية اللي هي الكبد والقلب والكلى.
نعم.
ثم المعدة والمعدة، فطبعا راح وين يسحب المي من البشرة يطيها للأعضاء الحياتية. فأول منطقة اللي هي راح تحس بالجفاف هي البشرة.
نعم. طيب على ما يبدو لدينا بعض الأسئلة يعني يخص وتخص موضوع جفاف البشرة، في هذا الصدد أيضا وسؤال مشابه تقريبا ولكن من نوع آخر. لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: إذا لم نستطع شرب الماء بالمقدار الكافي هل عصير البرتقال يفي بالغرض، وهل نحصل على الماء الكافي لتجنب البشرة من الجفاف خلال شهر رمضان الفضيل؟
نعم شكرا للأخت أم زهراء. طبعا إذا يكون عصير البرتقال طازج يعني إحنا نسويه بالبيت، يعني مو العصائر الحاضرة بالسوق.
نعم.
لأنه هذه أيضا هي تحوى على المواد الحافظة والسكريات، لكن طبعا إحنا نأكد على الفواكه والخضروات من ضمنها البطيخ والحمضيات من ضمنها طبعا البرتقال.
نعم شكرا لأختنا
أم
زهرة.
طبعا أنا سؤال أنه نعم. هل إحنا نعوض على السوائل؟ طبعا كما ذكرت أنه 8 إلى 12 قدح من السوائل السالمة هي راح تعوض من فترة الإفطار إلى السحور.
نعم من هذه التوصية ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، عند الإفطار يوصى بالبدء بتناول التمر والماء، ثم تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. ومن المهم أيضا أن تحافظ على ترطيب جسدك عن طريق شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى مثل عصائر الفاكهة وشاي الأعشاب.
طيب إن شاء الله هذه النصيحة نأخذها بعين الاعتبار. ولدينا مشاركة مسجلة أخرى نذهب للاستماع إليها.
تحياتي ورمضانكم. سؤالي هو أثناء الصوم ونظرا إلى قلة استخدام المياه وجفاف البشرة، من تنصحون باستخدام الكريمات المرطبة للبشرة؟ أم من الأفضل أن ندع البشرة من دون استخدام مواد خاصة؟ شكرا لكم سندس.
شكرا للمستمعة الكريمة الأخت سندس. نعم دكتورة تفضلي.
نعم طبعا كما ذكرت أنه نعم. الروتين اليومي اللي هو إحنا دائما نستخدمه هم شهر رمضان هم غير شهر رمضان، لكن كما ذكرت أنه غسول البشرة لازم يكون في مي فاتر مايل إلى البرودة، ودائما لازم ننشف البشرة، وما ننصح انه نستعمل الغسول بشكل متعدد باليوم. هذه مثلا للوضوء او للصلاة او مثلا للغسل نستعمل المادة الغسول الخاصة للبشرة الجافة نعم، والمرطبات الخالية من الكحول لازم نستخدمها. طبعا ما ننسى انه نستخدم دائما واقي الشمس اذا نريد نطلع من البيت، اذا كان مثلا يعني شغلنا خاص بالكمبيوتر بالايباد لابتوب او الموبايل دائما بايدنا لازم نستعمل واقي الشمس. هذه لازم يعني نجدد كل ساعتين الى اربع ساعات حسب العمل حسب المحيط اللي احنا بيئة العمل والبيئة الحياة اللي احنا عايشين بيها، بالإضافة إلى سوائل اللي تدخل داخل الجسم.
الأخت سناء من إيران تقول مع تحياتي لكم وسؤالي إلى ضيفتكم، هل يؤدي الصيام إلى فقدان الشحوم في البشرة؟
نعم طبعا ما شكرا للأخت سناء، إنه ما نفقد الشحوم في البشرة، قد إنه إذا نستخدم رجيم قاسي من قبل الصيام بعد الصيام بعد شهر رمضان أو يعني نصوم حتى نقلل الشحوم. فطبعا راح تقلل الشحوم في ناحية الفخذ والبطن، أما بالوجه لا، لأنه إحنا فترة الصيام راح نقل يعني نبتعد عن الغذاء، لكن بعد الإفطار راح نعوض على هاي المواد الغذائية إلا إذا إحنا ننوي إنه نسوي رجيم. طبعا بعد 3 أشهر يلا يأثر على الوجه.
نعم طيب نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل. الفوائد الصحية والجمالية للصيام، هذا هو موضوعنا في لقاء هذا الأسبوع من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. طيب أيها الأحبة نعود إلى ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان أيضا لدينا أسئلة عديدة لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت يقول: سمعت منذ البداية إلى البرنامج وشكرا جزيلا لإيضاحاتكم وللفقرات المنوعة في البرنامج. أشرتم إلى مرض الصدفية وإلى حب الشباب، هل هناك أمراض جلدية أخرى تتحسن بسبب الصيام؟ وشكرا جزيلا لضيفتكم. مشكور أخي علي.
نعم، شكرا للأخ علي. كما ذكرت أنه طبعا الحب الشباب يتحسن، الأورام والخراجات المزمنة وبعض السرطانات هذه إثباتات علمية إلها، الأكزيما والأرتكارية والطفح الجلدي والحساسية أيضا تتحسن في شهر رمضان.
نعم. طيب، لدينا مشاركة أخرى. الأخ أبو أحمد من إيران يشاركنا ويكتب لنا: ما هي النصائح للتعامل اليومي مع البشرة أثناء فترة الصيام؟ وهل العمر يتداخل مع الفوائد أو المضرات للصيام على البشرة؟
نعم، شكرا أخ أبو أحمد. طبعا تعرفين أولا سؤال أنه العمر، طبعا احنا بعد انقطاع الطمث عند النساء بعد الشيخوخة عند الرجال راح يصير البشرة تكون دائما جافة في شهر رمضان او غير شهر رمضان. ثم انه الامراض الباطنية الموجودة مثل السكري، مثل ضغط الدم، مثل الغدة الدرقية، هذه ايضا راح تأثر على البشرة من شهر رمضان او غير شهر رمضان. الادوية اللي نستخدمها هذه ايضا مثل ضغط الدم، المدررات اللي يستخدموها، هذه كلها راح تأثر على البشرة على الجسم ككل. الشباب مع الأسف أنهم من يفطرون رأسا راح يروحون على المواد الغذائية الغير سالمة، الدهون، الأكلات السريعة، المشروبات الغازية، طبعا هذا كله راح يأثر على الروتين اليومي. لكن أنه المحافظة على البشرة والعناية اليومية والروتين اليومي كما ذكرت، الغسول بالماء الفاتر ماء إلى البرودة، ثم تنشيف البشرة، الامتناع عن الغسول بالمواد الصابونية باستمرار، استخدام المرطبات والغسول والواقي الشمس الخاص للبشرة العادية اللي مايلة إلى الجافة.
نعم.
حتى إذا كانوا يستخدمون قبل شهر رمضان الروتين اليومي للبشرة الدهنية يقللون من هذه المواد لأنه البشرة راح تجف. ثم الابتعاد عن التوتر، ابتعاد عن التدخين، طبعا النوم الكافي اللي يكون كما ذكرت انه اقل شيء 7 ساعات، الاستراحة اليومية، ثم المواد الغذائية والرياضة. الرياضة حتى ننصح انه قبل الافطار فترة بسيطة حتى تجدد الدورة الدموية، وأيضا نساعد في دفع المواد السامة في الجسم.
نعم.
اللي هو بس ننصح بالمشي واليوغا، يعني ما نقدر أنه نقول نروح للجيم على مود يعني يكون الرياضة جدا صعبة وقوية واللي تأثر أكثر على البشرة. فطبعا هذه كفترة بسيطة لمدة 10 دقائق المشي قبل الإفطار.
نعم.
ثم ذكرت أنه 8 إلى 12 قدح ماء واستخدام واقي الشمس في التعرض إلى أشعة الشمس.
نعم. شكرا لهذه التوصيات. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحية طيبة لضيفتكم الكريمة ويا رب قبول الطاعات للجميع. سمعت أن الصيام يساعد على زيادة مناعة الجلد ومقاومة العدوى الفطرية والبكتيرية، كيف يمكن ذلك؟ وهل نحتاج لاتخاذ خطوات خاصة للحصول على هذه النتيجة؟ شكرا لكم. فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران.
نعم، كما ذكرنا أنه شكرا للأخت فاطمة أنه المعدة راح ترتاح والسموم راح تقل في الجسم، فطبعا المناعة الذاتية راح تكثر، ولهذا يعني عدة أمراض راح تقل، من ضمنها طبعا الحب الشباب اللي هو بكتيريا، أو مثلا الفطريات هي متعايشة على بشرتنا موجودة، وطبعا تحب البيئة الرطبة والحارة، فطبعا احنا من راح تقل الدهون الموجودة في الجسم وراح تقل السموم وتكثر المناعة الذاتية، فهذه الفطريات ما راح تلقي لها البيئة المناسبة حتى تنمي. فطبعا الـ 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 العدوى الفطرية والبكتيريا أيضا راح تقل في الجسم. ثم أنت اختيار المواد الغذائية المناسبة والمفيدة للجسم. يعني احنا من يعني كما ذكرت انه الروتين اليومي مو من في فقط شهر رمضان، ايضا قبل شهر رمضان في كل ايام الشهر السنة. فطبعا المواد الغذائية اللي هي تحوي على الفيتامينات والمعادن وتقلل بها الدهون والمواد الحافظة، فطبعا راح تزود المواد المناعة الذاتية وراح نقضي على العدوى في هذا اريد اقول.
نعم طيب شكرا لك سيدتي. لدينا أيضا وقفة أخرى مع محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أوضح الدكتور سعد الصقير الاستشاري الجلدي وطب التجميل ومقاومة الشيخوخة أن الصوم لمدة 16 ساعة في الأسبوع يقلل مظاهر الشيخوخة بناء على دراسة بدأت في الثمانينات ولا تزال تجرى أبحاث في إطارها. ففي أي وقت غير فترة الصيام تكون طاقة الجسم جميعها موجهة باتجاه الجهاز الهضمي وفق ما شرح الصقير، إلا أنه بعد 12 ساعة من الصيام يبدأ الجسم بتوجيه الطاقة بعيدا عن ذلك الجهاز، ويبدأ الجسم كذلك بالتخلص من السموم في الأماكن الأخرى في الجسم. ومن ناحية البشرة يعزز الصوم المناعة وتنشط هرمونات تقاوم الشيخوخة تخفف بدورها من تراكم التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة ويعزز المناعة ضد البثور. وتعليقا على الحديث النبوي صوموا تصحوا، قال الصقير إن الصيام 16 ساعة مرة أو مرتين في الأسبوع يفعل الكثير إيجابيا للجسم. وأضاف كل يوم يكتشفون فوائد جديدة للصيام ويمنع بعض السرطانات وأمراض القلب والشرايين.
نعم أيها الأحبة، نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم محمد من العراق تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وشكري الجزيل لكم كادر، هذا البرنامج المتألق جدا، وتحياتي لكادر إذاعة طهران العربية فردا فردا. مشكورة أختي أم محمد. سؤالي من ضيفتكم العزيزة: أعاني من خمول الغدة الدرقية ودائما أعاني من جفاف البشرة، ولكن في شهر رمضان وأثناء الصيام يصبح الجفاف أكثر وضوحا خاصة في بشرة الوجه، وهناك تشققات في القدمين أثناء الجفاف بالرغم من أنني أستخدم بعض المرطبات. ما هي نصيحة ضيفتكم الكريمة؟ نعم دكتور.
نعم شكرا أخت أم محمد. طبعا خمول الغدة الدرقية تحت إشراف الطبيب الأخصائي بالغدد لازم نعالجه، يعني هو البيس لازم يتعالج.
نعم.
وطبعا أنا أتصور أنه الأخت أم محمد هي تحت إشراف الطبيب، يعني تستخدم العلاجات.
نعم.
لازم هم تستخدم العلاجات اللي هلو ليفوتايروكسين معمولا يستخدم يوميا. أما أنه جفاف البشرة فطبعا الروتين اليومي إذا كما ذكرت وأكدت أنه قبل شهر رمضان لازم نتبع سواء الابتعاد عن السكريات والدهون والمواد الحافظة والغذاء الحاضر والأكلات السريعة، ثم التشققات الموجودة في القدم. أولا استخدام المرطبات الخاصة التشققات اللي هو اليوريا والجليسرين، هذا جدا مهمة من قبل شهر رمضان. ثم استخدام النعل بالبيت، يعني الاسفنج، لا الجلد ولا البلاستيك. هذا أيضا يكثر في تبخير تغيير السوائل الموجودة اللي بالبشرة. فطبعا السفنج ننصح به. ثم إذا تستخدم الجليسرين أو اليوريا 30% أكثر، لازم يعني مثلا فترة 5 إلى 10 دقائق تخلي غطاء نايلون على البشرة حتى تنذرب هذه المواد. ثم غسل الرجلين بمي وملح باليوم 5 دقائق مي وملح دافي نخلي الرجلين بيها. وبعدين تقشير البشرة بالأسبوع مرة، تقشير البشرة الرجل بالحمام بالأسبوع مرة واحدة، يعني مو يومية يتم التقشير. طبعا الروتين اليومي كما ذكرت أنه 8 إلى 12 قدح يوميا، والمواد الغذائية اللي يتحوى على الفيتامينات، ومراجعة الطبيب الأخصائي بالغدد باستمرار.
نعم، لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: تحياتي لكم جميعا وصياما مقبولا إن شاء الله. مشكورة أختي أم علي. تقول: في منطقة الخدين أعاني من وجود الحبابي، وهناك بعضها على شكل بنية صغيرة وبعضها على شكل وردية صغيرة، هل الصيام يفيد لتقليل هذه الحبابي أيضا؟
نعم، شكرا أخت أم عدي. طبعا ما ذكرت عمرها وبعد بأي منطقة تعيش، يعني بالشمال أو بالجنوب، أو هل هذه الحبوب هي موجودة من قبل شهر رمضان، أو هي متزوجة عندها يعني مشكلة هرمونية، أو حامل أو ترضع، يعني هاي كلها مهمة طبعا. طبعا الحبوب كما ذكرنا إذا كان حب الشباب راح يتحسن في شهر رمضان، الأيام الأولى قد يزود لكن بعدها تتحسن. أما إذا كانت البشرة حساسة، هذه الحمار كانت الخدين بحمار، فطبعا البشرة جافة أوريدي، يعني من البيس مالته هو جاف، فطبعا الروتين اليومي ننصح به. إذا كانت بنية يعني لها مثلا نمش بشرتها أو تصبغات، فطبعا من غير شهر رمضان الواقي الشمس لازم نستخدمه، ومراجعة الطبيب الأخصائي للعلاج.
نعم، إن شاء الله، سلامات للجميع. لدينا مشاركة أخرى، الأخت أم مريم من إيران تشاركنا وتقول: مع تحياتي للجميع وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج وشكرا لضيفتكم الكريمة، بودي أن أسأل عن سلامة الشعر في شهر رمضان المبارك، هل يتأثر الشعر بسبب الصيام أيضا، وما هي الخطوات العملية لنضارة الشعر؟
نعم، كما ذكرت، شكرا للأخت أم مريم، أنه لا، الشعر ما يتأثر بالصيام إذا كنا نستخدم الرجيم الغذائي السالم من فترة الإفطار إلى السحور. قد أنه الرجيم اليومي يعني خارج شهر رمضان مثلا يحوي المواد الغير مفيدة للبشرة، غير مغذية، فطبعا راح يصير تقصف بالشعر، راح يكون التساقط بالشعر. إذا كانت هناك مشاكل جسمية مثل تغيرات هرمونية أو وراثة، فطبعا راح يكون تساقط بالشعر. تذكرين إحنا في فترة الكوفيد، راح صار تساقط شديد في الشعر، لأنه هناك التهابات في الجسم، نقص فيتامينات، ثم العلاج، ثم الواكسين اللي استخدمنا، هذا كله يأثر على البشرة. لكن شهر رمضان بالعكس راح يعزز المواد الغذائية اللي توصل إلى كل أعضاء الجسم من ضمن البشرة والشعر. فطبعا راح يتحسن، إلا إذا كنا إحنا نستخدم شهر رمضان لقلة مثلا الوزن. يعني رجيم قاسي، فطبعا أول شيء راح يتأثر به الشعر.
شكرا أيضا لهذه المعلومات المفيدة جدا لنا ولجميع مستمعينا الكرام. من هذه النصيحة أيضا ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يقول الأطباء إن من أهم الأسباب الأساسية وراء معظم مشكلات البشرة واتباع العادات الغذائية الخاطئة وتناول بعض الأطعمة غير الصحية والتي تؤثر على مستويات بعض الهرمونات في الجسم. لذلك يعد شهر رمضان فرصة مناسبة لتحسين بعض تلك العادات الغذائية التي تؤثر على صحة الجسم والبشرة أيضا.
حياكم الله أيها الأفاضل، ومع مشاركاتكم لا نزال، ولدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، مشاركة صوتية.
تحية لكم جميعا، ولا السيدة دكتورة وجدان ولا السيدة شيماء، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. عندي حساسية في المنطقة الخلفية من الرأس فقط، وأخذت علاجات ومنها مراهم الكورتيزون، وكلها عبارة عن تهدئات أو تخفيفات. السؤال: لماذا تظهر وقد صنفوها الأطباء بالأكزيما؟ أما سؤالي الرئيسي فهو: لماذا تظهر في المنطقة الخلفية من الرأس؟ وإذا عندك يا دكتورة لو سمحت علاج، أن ترسلي لي على واتساب حتى أستعمله لعلني أستفيد، وشكرا لك كثيرا.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم، والإجابة نعم. عندك دكتورة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ صبحي. إنه الحساسية وراثية. طبعا من صوت الأخ كأنه يعني بين عمره تقريبا فوق 50 سنة، فطبعا هاي الحساسية موجودة من أول بداية الولادة إلى مثلا حتى بعد البلوغ تظهر هذه الحساسية. من تكون مزمنة راح تنمو عليها الفطريات، كما ذكرت أنه الفطريات هي متعايشة على بشرتنا وتنتظر البيئة الرطبة والحارة، فطبعا الحساسية راح تؤدي إلى التقشر، الحكة، الإحمرار والحرارة في البشرة. ليش انه يصير في منطقة خلف الرأس؟ لانه هناك الرطوبة اكثر، التعرق اكثر، خاصة عند الرجال مثلا يلبسون القمصان، راح يصير حكة في هذه المنطقة، حزة في هذه المنطقة، فطبعا راح يكون التعرق اكثر. فطبعا الاكزيما والفطريات راح تكون اكثر. استخدام الكورتيزون لفترة بسيطة راح يحسن الحساسية، لكن الفطريات تكثر، لأنه تعرفين الكورتيزون يقلل من المناعة الذاتية الموجودة بالبشرة، فطبعا الفطريات راح تفرح على هذه المسألة. فأني نصيحتي للأخ صبحي أنه يراجع طبيب الأخصائي الجلدية، وهم الحساسية وهم الفطريات لازم تتعالج. وطبعا الوقاية خير من العلاج، يعني المنطقة تكون جافة وباردة.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ إبراهيم من العراق يشاركنا ويكتب لنا: لو سمحتم نريد نصائح لمن يعانون من مرض السكري وهناك قروحات في الجلد، وأريد أن أعرف هل الصيام يؤثر سلبا أم إيجابا على هؤلاء الذين يعانون من السكري الحاد.
طبعا هذا الأخ، شكرا الأخ إبراهيم، أنه طبعا لازم يراجع الطبيب الأخصائي الباطني، لأنه إذا كنا هناك موجودة السكري والقروحات، يعني أنه السكر ما متعالج. لأنه تعرفين أنه كل الجسم راح يكون في مواد غذائية سكري موجودة، فالبكتيريا الحاضرة والفطريات راح يعني تتعايش على هذه البيئة، فطبعا القروحات راح تزود من ناحية جلدية. فلازم انه السكر لازم يتعالج اذا كان انسولين او كانت اقراص. طبعا استشارة الطبيب الاخصائي هو اللي راح ينصح انه يصوم او لا.
طيب دكتورة، لو سمحتي لنا في الدقائق الأخيرة من الوقت المتبقي من البرنامج، إذا بقيت هناك نصيحة نستمع إليك.
نعم، شكرا جزيلا. طبعا انه انا اقول في فترة شهر رمضان مع استراحة للمعدة والرجيم الغذائي السالم اللي راح نستخدمه، البشرة من ضمن كل الجسم راح يتحسن. احنا لازم نساعدها، كما ذكرت الاستراحة اليومية، 7 ساعات النوم، الرياضة، الابتعاد عن التوتر والتدخين، استخدام السوائل المفيدة للجسم من ضمنها المي والفواكه والخضروات، ثم استخدام الروتين اليوم
المرطب والغسول. الغسول يكون في ماء فاتر مايل الى البروده، نشف البشره بعدها ما نستخدم الغسول الحاده اللي تحوي على الكحول، نستخدم الغسول والمرطبات والواقي الشمس الخاص للبشره العاديه المائله الى الجافه.
نعم،
وان شاء الله مع الصيام تصحو.
إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا وللنصائح والإرشادات دكتورة وجدان دقة. كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. تناولنا موضوع الفوائد الصحية والجمالية للصيام. شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وشكرا لمستمعينا الكرام لطيب المتابعة. دائما نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية، ولا تنسونا من حسن دعواتكم. في أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتانا، أحبابك أصحابك عرضك يا كل منانا. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. خذني بشهادة عز يا صارع جهادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في أخاذ